الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في جامع العلوم والحكم. وصلنا إلى الحديث الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وعليكم السلام. شرح الحديث: هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. الحلال المحض والحرام المحض. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيم، كل ده حلال محض. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه زي الخنزير والخمر، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو نحو ذلك. تمام، وعليكم السلام. يبقى كده الايه الحلال المحض والايه الحرام المحض المشتبه. وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف فيه إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. يعني هذه الأشياء كلها فيها خلافات وفيها كلام طويل، فمقصود أن إيه؟ هذه الخلافات تدخل في المتشابه. وبنحو هذا المعنى فسر المتشابهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، يعني فسروا المتشابه اللي هو فيه خلاف بين العلماء. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على عبده الكتابة وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمر به أو نهوا عنه، يعني مش تبيان لكل شيء، يعني كل شيء على إطلاقه، لو شيء في الفيزياء ولا الطب ولا، فالمقصود كل شيء من إيه؟ مما أنزل الكتاب من أجله، وهو الحلال والحرام والهدى والاستقامة والأشياء اللي تتعلق بالدين. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمر به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثير من أحكام الأموال والأبضاع، الأبضاع يعني الفروج: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، أي خشية أو خوفا من أن تضلوا فبيوضح لكم. وما لكم، وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني بيّن لكم ووضح لكم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إيش يتركوا إيش يفعلوا. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل أي من القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فينزل الشيء مجمل والسنة تبينه. ومما وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له أو أكمل له ولأمته الدين، ولهذا نزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمه. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وحل الحلال وحرم الحرام وناكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاء الشوك بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. يعني 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 تعب راعي الغنم ده، يعني النبي تعب في تربية الناس والتوضيح لهم أكثر مما إيه اللي جالس وراء الغنم، لأنه يعني شبه رعاية الشعوب برعاية الإيه برعاية الغنم. يعني ولذلك ورد في الحديث إن ما من نبي إلا وقد إيه راعى الغنم، قيل في الحكمة إنه إيه يعني بتعلمه كيف يصبر عليها وكيف يأتي بهذه الشاردة البعيدة وكيف يدخل دي وكيف يعني إيه، فكأنها بتدي نوع من السياسة. أسباب الاختلاف في التحليل والتحريم. وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. يعني ما يجيش واحد يشرب خمر ويقول أنه مش عارف أنها حرام أو شيء من هذا القبيل، بعضهم يأتي بأشياء عجائب. يعني وما كان بيان في ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، وما كان إيه بيانه مش كده آه. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، يعني في أشياء كل الناس تعرفها من الواجبات ومن المحرمات، وبعدين تبدأ أشياء تكون إيه أقل وضوحا دي تكون عند العلماء، يعني يكون إيه يوضحها العلماء. قال: وقد يخفى وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، يعني العلماء، فأجمع العلماء على حله أو حرمته. وقد يخفى على بعض من ليس منهم، من ليس من أهل العلم، ومنهم ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك الأسباب. يعني كانوا بيجعل الأشياء دي مراتب، يعني في اللي هو الحلال البين والحرام البين اللي عند عامة الناس كل الناس ما دام في بلد مسلم، زي وجوب الصلاة وتحريم الخمر وتحريم الزنا وغيرها من الأشياء دي كل الناس تعرف. طيب يأتي بقى إيه شيء ممكن يبقى غامض على عامة الناس لكن عند العلماء يبقى واضح عندهم، فيجي العالم يقول لك ده مجمع عليه ومجمع عليه وممكن يكون عوام الناس مش عارفين، تمام. وبعدين يأتي شيء آخر يكون أيضا ملتبس عند بعض العلماء، فيأتي هذا يقول حلال ويأتي هذا يقول حرام يختلفون، فده أيضا مرتبة أخرى. فهو يذكر أسبابها، قال: وذلك الأسباب منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا القليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. دي ممكن نقول أسباب الخلاف بين العلماء، يجي واحد يقول ليش بعض العلماء يحرم شيء والآخر يحلله، ليش عند أبي حنيفة كذا عند مالك ممكن يخالفه، ليش السبب؟ فأول شيء أنه ممكن مثلا يكون الشيء ده نقل في حديث فوصل لعالم ولم يصل للآخر، فاللي وصل له بيقول به، اللي ما وصل له ما بيقولش به، لأنه يعني لا يستطيع أحد أنه يحيط بالشريعة كلها، ما من أحد إلا وفوته أي شيء. الشيء اللي بيفوته ده ممكن يقول بخلافه أو يجتهد فيه فيقع في الخطأ. فده أول سبب اللي هو إيه؟ عدم الوصول. منها أنه قد يكون نص عليه خفيا لم ينقله إلا القليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، وبالتالي اللي هيبلغه هيدي حكم، واللي ما بلغه هيجتهد ويمكن أن يقع في إيه؟ في مكلفته، ويكون يعني قد أدى جهده. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فاعتبر العالم المجتهد لما يصيب له أجر، أجر على تعبه واجتهاده، وأجر على إصابته. وحتى المخطئ اللي قال إنها حرام وليست حراما فهياخد أجر واحد على إيه؟ على جهده، بس بشرط إنه إيه؟ إدى جهده، مش كده يعني، بشرط إنها ما تكونش بناء على الهوى. لأن إحنا الآن بنرى بعض الناس ممكن يفتي بأن الشيء ده حلال أو حرام، مش لأنه اجتهد وده اجتهاده، لا، لأنه بناء على الهوى. تمام، ها، ممكن تخمينات لأنه لم يعطي جهده أو أنه ليس أهلا، دي المشاكل. هذا لا يأخذ ولا أجر ولا شيء. ليش؟ هو الكلام على إيه؟ على أولا من كان أهل واجتهد معاه مادة واجتهد عليها، فده نعم ده أصاب أو أخطأ مأجور، إما ما بين أجرين أو أجر. لكن في من هو مذموم على كل الأحوال حتى لو أصاب، اللي هو بيفتي عن هوى، يعني لأن الشيء ده عجبه، لأن ميله إلى الجانب معين فبيدي فيه. تمام، أو أنه ليس أهلا أساسا، ما عندوش المادة العلمية، ما عندوش فمش ما يتكلمش. تمام، أو أنه أهل لكن ما اداش الجهد الكافي، ما دورش يعني تدرس وعنده وكذا متأهل، لكن ما دورش ودى جهده وكلام زي كده. وهذه تشبه بالضبط زي الطب، يعني الآن مثلا الطبيب ممكن يخطئ ويصيب، ممكن يدخل عملية واحد يموت واحد ما يموتش. تمام، وما يقول له شيء ما دام هو فعلا متأهل وكذا وكذا. تمام، لكن بيجي واحد تاني مش هو دارس طب وبيفتح له محل وكذا ويخبط في الناس، فده ما ينفعش. تمام، او يجي طبيب ويخالف القواعد والاشياء ويفعل حاجة مش من حقه ان يفعلها، ايضا ده معاقب. يعني المفروض انه الانسان اللي يؤدي الشيء يكون مؤهلا ويبذل في وسعه، فاذا بذل وسعه فهو بين اصابة وخطأ ومعذوف، لانه الانسان لا يمكن انك تضمن له يدي 100% في كل شيء. يشرب ايش؟ ده في العلم ولا في ايش ده؟ ها؟ في ايش يعني؟ ها؟ ايه بس يعني يشتغل ايش ويعمل ايش يعني ده؟ طبيب، ها؟ لا، هذا ما يؤتمنش، هذا ما يؤتمنش، انه فاجر فاسق ما يؤتمنش، وممكن حتى يموت له المريض ولا يفعل له شيء مساعدته، ده ليس حقيقة بأنه يتعامل معه. هذا ما يصلحش. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، ده برضو من أسباب الخلاف، أنه قد يرد نص ونص، وده ظاهر شيء وده ظاهر شيء. فالتوفيق بين النصوص قضية بيختلف فيها أهل العلم، فربما يرجح هذا النص على ذاك النص ويعتبر ده عموم وده خصوص، وبعضهم يعتبر ناسخ ومنسوخ، التاني ما ظهر له، لأن الناسخ والمنسوخ أيضا يحتاج إلى تاريخ. تمام، فده ظهر له تاريخ، ده ما ظهره، فممكن يتوقف وممكن ما يقولش بالنص، فساعتها يختلف وكل واحد منهم معذور. ومنها انه قد ينقل فيه نصان، احدهما بالتحليل والاخر بالتحريم. تمام، فيبلغ طائفة احد النصين دون الاخرين فيتمسكون بما بلغهم. تمام، واحد بلغه اللي فيه كذا، واحد بلغه الاخر، لان التشريع كان فيه مراحل، يعني بعض الاحيان كان ممكن يتركهم على إباحة شيء ويحرموا بعد كده، أو شيء ممكن يكون يعني جائز وبعدين يمنعوا، أو العكس. تمام، زي مثلا المسلمون كانوا في الأول إذا أكل شيئا مسته النار فكان يتوضؤون، يعني كأنه كان يعتبر من نواقض الوضوء. يعني لو واحد جاء أكل أي شيء، أصلا قديما كان ما مسته النار، سبحان الله ومن حكمة الله، هم قديما أصلا الشيء اللي مسته النار قليل عندهم، يعني لكن الآن كل شيء عندنا ما مسته النار. وعليكم السلام. ففي البدايات كان يتوضؤون من هذا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، تمام. ويقول الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وبعض الناس ما وصلهمش الخبر هذا، فأصبحوا يفتون بأنه إيه، أنه ما مسته النار يتوضأ منه. نفس الشيء مثلا في مسألة أكل لحم الجزور أو شبيه به، وردت نصوص في أنه أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. في بعض العلماء قالوا ده على وجه الاستحباب وليس على وجه أنه ليس ناقضا، وبعضهم قالوا أنه إيه ده مما كان في الأمر الأول وأنه نسخ وكذا، وبعضهم قال لا، ما بالله يبقى إيه الحكم باقي، وأنه يلزم الإنسان إذا أكل لحم جزور أو جمل أن يتوضأ. فمثل هذه الأشياء فيها خلافيات، بينما هم متفقون في أشياء أخرى كما قلنا زي الغائط والبول والأشياء دي ومش عارف إيش، يعني يقولون كلهم بأنها ناقض الوضوء، ويختلفون في إيه في أشياء. ومنها أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفة الناس. ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ما نص عليه، لكن كل واحد بيتلمس. فيختلفون في إيه في مثل هذا. يأتي مثلا زي أشياء الجديدة كلها دي ممكن تجد فيها خلافيات، زي مثلا في الصيام مسألة البخاخ، مسألة القطرة في العين أو في الأذن، مسألة التبرع بالدم، أو مسألة غسيل الكلى، تمام. ففي من يشبهها بالحجامة ويقول أفطر الحاجم والمحجوم، وفي من يقول لا أنه إيه ده مفهوش شيء، يعني فبيبدأ إيه مسألة التشبيه نفسها. جاءت أيضا مسألة الاستمناء، ما نص عليها، نص على مسألة الجماع، نص على مش عارف إيش. فجاء طيب هل هي مفطرة ليست مفطرة؟ جمهرة العلماء شافوا أنها إيه، أنها تخالف المراد من الصيام، وخاصة في الحديث ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فقالوا فدي شهوة فبالتالي تعتبر مفطرة، تمام. فخلافا لمن قال بأنها ليست إيه ليست مفطرة كالشيخ الألباني أخطأ في إيه في مثل هذا، لكن الجماهير من العلماء قالوا لا أنها مفطرة وأنها إيه عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إيه كان هذا، لكن العلماء يقولون أنه قد تم يعني حصل أنه نسخ والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني فيها نقاش طويل في كتب الفقه. هذه المسائل اللي بيحصل فيها الخلافيات، وبالتالي تعتبر فيها نوع من التشابه. فمن تبين له الأمر فيفعل به، ومن لم يتبين يتورع فيجي ما يفعلش الشيء، يعني ده يعتبر إيه يتركه لأنه من المتشابه بالنسبة لي. يقول أنا الآن لو تركته فأنا سالم على كلا القولين، شيء واحد قال عليه حرام واحد قال حلال، طيب أنا لو تركته يبقى كده تمام عند الكل، هو اللي قال حلال ما قالش واجب، لا ده يعني، وبالتالي أنا كده مش آثم عند الجميع. لكن لو جيت فعلته فأنا آثم عند من يقول بأنه إيه بأنه حرام، فبالتالي احتمال الوزر وارد، تمام. فده معنى الإيه معنى المتشابهات. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الخلاف أكثر مما ذكرنا. ابن تيمية معاه كتاب أو كتيب جميل جدا في هذه المسألة اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أتى فيه يمكن بعشرة أسباب يعذر بها العلماء، لأن بعض الناس يجي إيه يطعن في العلماء ويقول هؤلاء ما بيتفقوش على شيء، هؤلاء مش عارف ايش، ابو حنيفة يقول بشيء والشافعي يقول بشيء ومالك يقول بشيء، ويجعل ده سببا في الطعن في العلماء والأئمة. فجاء ابن تيمية عمل رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وتكلم فيها كلام مفصل يعني، وبين عذر هؤلاء ان الواحد منهم قد يكون له سبب من عشرة اسباب ممكن تؤدي الى انه ايه الى انه ياتي بخلاف الاخر، وكل مجتهد وكل ايه على خير، وان كان كما قلنا المجتهد المصيب له اجرا والمجتهد المخطئ له اجرا. هذه الامه لا تجتمع على ضلاله، ومع هذا فلا بد في الامه من عالم يوافق قوله الحق. يعني هو يشتي يقول ايه، مهما اختلف الناس ان لازم يكون في من يقول بالحق، يعني في ضمانة بأن الحق لا يختفي تماما، لا يمكن أن يكون أقوال المختلفين كلها باطلة والحق غير الموجود خالص، لا، لازم يكون في قول من تلك الأقوال فيها الحق، لأنه الحديث بيقول لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لابد يكون الحق موجود. وأيضا لو أنهم اجتمعوا على الخطأ فيبقى الأمة اجتمعت على ضلالة، قد ورد الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا يمكن الأمة تطبق على شيء وكلها مجتمع على شيء والشيء ده غلط، لا يمكن، لابد أن يقول بعض الناس بالحق حتى وإن خالفه الآخرون وإن كانوا كثرة. قال هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معنى أن قد يفوت الحق كثير من الناس، يعني لا يعلمهن كثير من الناس، معنى ذلك أن الصواب قد يكون في إيه؟ في جانب قليل من الناس، فالكثرة ليست دليل على الإيه؟ شوف، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس، وما دام لا يعلمهن الكثير هؤلاء معنى أنه يخلفوا المسألة، وفي المقابل القليل يكون عندهم الإيه؟ عندهم الخبر الصحيح، فمش الكثرة ليست دليل على الإيه؟ على الصواب، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر، يعني هي في نفس الأمر ليست مشتبهة، هي مشتبه نسبي، قد يكون مشتبه عليك مش مشتبه علي، ويشتبه علي شيء ما يشتبهش على آخر، وهكذا. فهذا هو السبب المقتضي للاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. أسباب أخرى لوقوع الاشتباه، وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة للعلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب التحريم وثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كأسحاق بن راهوي. يعني يقصد أن في أشياء يقع الشباب بالنسبة للعلماء، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، أنت الآن مالك للشيء الفلاني خلاص ده حقك، طيب، وأنت متيقن أن الشيء الفلاني لا تملكه يبدا ليس حقك، طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي بعض الأمور المشتبهة، كيف الحال؟ آمين. ها؟ إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله القاضي يرجع إن شاء الله بالسلامة ويقيم حلقته إن شاء الله. فالمقصود طيب، في بقى يجي شيء وسط ما نعرفش ملكيته، فهنا يلتبس. الآن أنت متيقن لما يكون شيء ملكا لك يبقى ده معناه مباح لك، ومتيقن الشيء الفلاني ملك لفلان وليس ملكا لك معناه أنه حرام عليك أنك ليه. طيب يأتي شيء يلتبس الإيه؟ يلتبس زي الملك العام، تمام، ولذلك مثلا الملك العام لا تقطع فيه اليد لوجود الشبهة، واحد سرق شيء حق الدولة أو ملك عام ففي شبهة، لأنه إيه؟ لأنه ممكن يعني يتوهم انه ايه انه من حقه، يتوهم انه ايه انه ففي شبهة فما تقطعش فيه اليد. يجي مثلا شيء وجدناه لم نعلم له صاحبا، او يجي اللقطة، يجي مش عارف ايه، فتيجي اشياء تلتبس على الناس، فبعضهم حتى يستعملها وتطلع مش حقه، او يتشكك، وهكذا بعض الايه بعض الامور. كذلك مثلا بعض انواع البيوع اللي هي تعد من البيوع الفاسدة، طب انت ملكت الشيء ببيع فاسد، هل ده يبيح لك استعماله او لا يبيح؟ بيع فيه غرر، بيع نهي عنه، بيع فيه ربا، طيب ما اصلا هو استحلال البيع، استحلال الشيء انما ينتج عن ايه؟ عن انتقال الملكية، فهل يسوغ لك استعماله ام لا؟ نفس الشيء بالنسبة للفروج، تمام، معلوم ان فلان ليس متزوجا بفلان خلاص لا تحله، ومعلوم ان فلان متزوج بفلان تحله. نأتي لما يقع فيه لبس بقى، يجي مثلا اتزوجها بعقل فيه فساد، زي مثلا زوجته نفسها ما فيش ولي، يجي الأئمة يقولوا ده زواج فاسد، وأبو حنيفة يقول أنه الزواج صحيح، فهنا تأتي شبهات، هنا يأتي الالتباس. فشوف لما إيه يعني، شوف هو دايما إيه زي إيش يا أخواني، شوف الشيء الأبيض واضح جدا، الشيء الأسود واضح جدا، يجي شيء في غبش يعني لا واضح، ها ايه رمادي، ايه لما اقول لك القيمة السوداء والقيمة البيضاء والقيمة الرمادي، فيجي ده الرمادي ده هو اللي التبس على الناس، لانه يعني لو هو ابيض واضح هتقول اه ده خلاص، لو هو اسود خالص يبقى خلاص، لكن تلاقيه ملتبس، معناه ان في جزء من البياض وجزء من السواد. يجي مثلا يجي العلماء في الكفن، سارق الكفن هل تقطع يده ام لا تقطع؟ القاعدة عند العلماء انه يقطع لما يسرق الشيء من حرز مثله، ما يكون الشيء محطوط في الحرز ويسرق تقطع اليد، اما اذا كان في الشارع ما تقطعش فيه اليد، تمام. والحرز يختلف من شيء الى شيء، الذهب يبقى محطوط في الدرج في داخل الغرفة، السيارة تبقى محطوطة في الحوش، يعني مش متحط في غرفة النوم، فلو جيت انت حطيت الذهب في الحوش وتسرق ما يعتبرش ده من حرز، وبالتالي ما يقطعش من سرق، بينما لو سرق السيارة من الحوش يبقى تقطع يده لانه ده حرزها، تمام. فكل شيء حرزه يختلف، الدبة بتاع الاسطوانة الغاز لها برضو ايه مكانها، ما تحطش في غرفة النوم، ما تحطش، فجي واحد سرقها فتختلف. فجم مثلا قال لك طيب الان النصاب تاني، مع النصاب واضح، لكن انا ما بديك مثال ايه لما يمكن ان يلتبس، لما يمكن ان يلتبس. فبيجوا فاختلف العلماء في سارق الكفن، هل يعتبر القبر حرز؟ ما بيتحطش الكفن لا في القبر، مع انه في الصحراء يعني مكان ايه، مكان مفتوح او شيء، ايه. فهنا ففي من العلماء من قال ان القبر يعتبر حرز، لانه بالنسبة للكفن ده حرز ما في، وبعضهم قال لا. انه ومن هنا اختلفوا في من يسمى النباش، هل يقطع؟ في طائفة من العلماء اللي اعتبرت ان القبر حرز للكفن قالوا يقطع، واللي اعتبروا ان القبر ليس حرزا وبالتالي قالوا النباش لا يقطع، لا تقطع يده ابدا، طبعا بعد بلوغ النصاب، يعني على اساس ان الكفن بلغ النصاب، تمام. فمثل هذه الاشياء تعتبر من الايه، من مما يتشابه، والسبب ايش؟ انها ليس منصوصا عليها، فبيجي العلماء يوضعوها يشوفوا ايش المكان المناسب لها، فيختلف التوضيع زي التشبيه، انت العالم ده بيشبهها بشيء يكون ممنوع، الاخر شبهها بشيء يكون ايه، يكون مباح او محرم، فيدي نفس الايه نفس الحكم. فالتشبيه والقياس بيختلف انظار العلماء فيه، ولذلك كما قلنا الاشياء الجديدة بيحصل فيها خلاف بسبب ايه، بسبب مثل هذه الاشياء. يجد شيء تمام حكم جديد، يجي مثلا ايه يقول لك الان الـ يأتينا مسألة مثلا ايه استخدام الرحم في ان يغدو بويضة او حيوان منوي يزرعوه في رحم امرأة، فيأتي عليكم السلام، فهل يحل ام لا يحل، تمام. طيب ان يغدو اللي هو ما بيسموه بالطفل الانابيب اللي هو يغدو ايضا من المرأة وكلام زي كده، ويعملوا عملية تلقيح في ايه في انبوبة، تمام. ظهرت مشاكل كتير الآن جديدة، فيبدأ العلماء يشهدون فيها، أصبح معهم حتى بنوك للحيوانات المنوية، بنوك للأشياء دي، أصبح في الغرب الآن يأتي الرجل ممكن يضع في أحد البنوك حيواناته المنوية، وممكن تأتي زوجته تلقح بها بعد وفاته، ودي مشاكل كبيرة ضخمة بالنسبة للميراث، بالنسبة للأشياء هذه، بالنسبة للنسب، مشاكل، تمام. فبيجي يسألوا الناس العلماء، فساعات تختلف أنظارهم في شيء، وساعات تتفقون على إيه، على أشياء، في أشياء واضحة أنها خلاف القواعد وخلاف الشريعة، فاتفقون على إيه منعها، حتى وصلوا إلى ما يسمونه الموت الرحيم الآن، يسألون عنه أن في أوروبا في بعض الدول أباحت الآن الإنسان اللي هو عنده مرض عضال ويتألم أو شيء من هذا القبيل، ويطلب من الطبيب أنه إيه أنه يموته، أنه ممكن يموته، وقام بها بعضهم وكلام ذا كده، حتى انه ضبطوا، بس في احدى ما اذكرش الان في بريطانيا ولا احدى الدول، ضبطوا طبيب مش عارف موت 7 أو 8 من مزاجه، يعني ايه يشوف حالاتهم تعبانة كده او حالات متأخرة، تمام سرطان والرجل بيتألم فايه من نفسه يعني ان ايه. فطبعا جرم في كان في بريطانيا ولا ايش جرم ما زال، لكن في بعض الدول تقريبا الاسكندنافية اباحوا بعض انواع القتل دي وكلام. فييجوا طبعا الناس يسألوا العلماء وكلام زي كده يعني. كذلك مثلا الان اللي بيسموه الموت السريري زي حالة شارون هذا الملعون ده الان، وبقاله كم سنة في غيبوبة، فيدخل في غيبوبة سنوات طويلة وتركب له يعني تنفس صناعي ومش عارف ايش وكلام زي كده، والجسم شغال بس خلاص المخ دخل في ايه في غيبوبة تامة لا يرجع عودته تمام. فيأتون يسألون برضو نفس الشيء، ان بعض المسلمين يحصل لهم ايه يحصل لهم كده حادث ولا شيء، وبعدين يجدوا انه خلاص المخ خلاص انضرب وبقي بس الجسم تحت الالات، فهل نبقيه او لا نبقيه؟ يبدأ العلماء يجتهدون ايضا وقد يختلفون، وغالبا في البدايات يكون في اختلاف. احنا رأينا مسائل لما جدت حصل فيها اختلاف ودوشة، وبعدين بعد عدة سنوات يستقر فيها القول، تجد كثير من الاشياء في البداية كأنها ترتبش على الناس زي السجائر. السجائر في الاول كان في بعض الناس تبيحها، الان تقريبا ما عادش حد بيبيحها يعني، ما لانه يعني صارت عيب في وجه العالم ان يبيح حاجة زي السجائر. ليش؟ لأن ضررها أصبح معلوما عند كل الناس، يعني ما عادش علم خاص بالأطباء أنها تسبب السرطان. عاد النبي يكتب لك على علبة السجائر نفسها التدخين ضار جدا بالصحة. مرة أحد كان يناقشني كذا أقول له يا أخي التدخين مش تدخين المهم ولا ضرر الأحاديث، في الآخر ما وجدت إلا قلت له يا أخي بيكتب لك هو نفسه المصنع ما اقتنع إلا بكذا. قال صحيح صحيح، ما يعني هو بيكتب التدخين ضار جدا بالصحة. ما اقول لك ايه، فبيكتب له هكذا. ما رايك واحد بيصنع لك بيقول لك ده سم اشتريه وكله، وهذا من تناقض الدول العجيبه اللي احنا العالم اللي احنا عايشين فيه. طب ما هو ضار جدا بالصحه ليش بتصنعه؟ مش دي دول ولا العالم اللي هو المتقدم ده؟ لكن عالم في غايه من الغباء. أنت طيب العالم المتقدم ده ليش ما تمنعوا التدخين والسجائر دي تمنعوه مطلقا؟ ليش تخلوا ناس يصنعوها وتسبب موت ناس وتسبب سرطانات وتسبب مش عارف ليه وتسبب ليش؟ مش أنت بتقول إن احنا تقدمنا وأصبح عقولنا قوية وكذا؟ المصالح، العلة هي المصالح، إن أصحاب المصانع السجائر دي كلام زي كده من أصحاب رؤوس الأموال اللي هم بيحركوا الدول وبيحركوا السياسات زي الأسلحة والأشياء دي. نفس الشيء هؤلاء التجار كلهم هم بيحكموا تقريبا الزعماء هؤلاء، وما يجي واحد منهم يقول ان احنا نشيل السجائر ولا نشيل الأسلحة ولا شيء من هذا القبيل، والله لا يقتلوه او يشيلوه او يفعلوا فيه اي شيء، يعني مما يدل على ان احنا لسنا في عالم حر ولا شيء. احنا يعني في عالم حر في الظاهر، لكن من تحت يعني الحكام محكومون والمحكوم وحكام الحكام محكومين لحد ما نصل الله اعلم لحكومة خفية او شيء. المهم قال ما لا يعلم. طيب ده اللي هو الاول. الثاني لا يزول تحريمه الا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، ما لا يعلم له اصل وهو مشتبه. واما ما لا يعلم له اصل ملك، واحد وجد حاجة في بيته كما يجده الانسان في بيته ولا يدري هل هو له او لغيره فهذا مشتبه. انت جيت انتقلت الى بيت جديد وبعدين بتحفر وجدت كنز او وجدت شيئا مش عارف ده حق من فتاخده ولا هو حق الرجل اللي كان هنا وهو حاجة قديمة ولا قديمة من قبله ولا حق صاحب البيت، ويحصل نزاعات في مثل هذا. فده لم يعلم له أصل، يعني في شيء تعلم له أصل لكن ده لا تعرف تتبع منه، فده أيضا يؤدي إلى اختلاف. كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر ما هو مشتبه معناه أنه بين يعني ليس حرام بيقين وليس حلال بيقين، فبالتالي لو تناوله أو أخده ما نستطيعش نقول ارتكب محرما، لكن نقول انه ايه تجاوز متشابه او شيء من هذا القبيل، وكان الاولى الايه تورع عنه، لان الظاهر ان ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه لانه متشابه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعه لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت هو نايم ولا شيء لا يتمرع، فيرجع يجي يقولها يقول هل هي من تمر البيت حق البيت ولا هي كانت من تمر الصدقة، لأنه ساعات يجيبوا عنده أو شيء يحطوه يوزعه أو شيء فيلتبس فيسيبها. خرجاه في الصحيحين، فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. يعني النبي بال شغل، هل أنا لربما تكون من تمر الصدقة؟ وسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إليه يعني، وأنه لكن كأنه بعض الأحيان حيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء بيكون فيها إيه، فيها فوائد للمؤمنين. أولا تبين ما كان عليه النبي من الورع، وتبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وتبين ويكون قدوة لغيره. إن المؤمن يكون لما يعمل حاجة مشتبهة يكون عنده قلق، ويكون هذا القلق من الإيمان، لأنه ما هو منزعج وليش ما نام وما طب له المنام إلا بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يكون خالف في شيء، لأنه منهي عن إيه، عن أكل الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن إيه، أن يأكل من الصدق. نعم
الهدية،
لا الهدية ما في شيء، لكن الصدقة إيه المشكلة بالنسبة للنبي؟ ما أصله الإباحة أو الحظ؟ ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله. ودي نقطة مهمة الآن، قضية أنه إيه الشيء ده أصله كذا، فإن عرض له عارض فالشك أو لا يزيل اليقين. والعلماء عندهم قاعدة مشهورة: اليقين لا يزول بالشك. أنت عندك ماء وبعدين شكيت أنه جاء عليه نجس، يبقى الأصل أنه إيه، أنه طاهر، ما 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 ما, ما تنجسه إلا بشيء إيه، بشيء يقيني، لأنه يقينا كان طاهرا، فالشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك. نعم طيب، بس بسرعة لأن احنا في الدرس. ها تمام، ايش قال بالضبط؟ ايش العبارة التي قالها؟ مش القصة مهمة، ايش القصة من اليمين اللي قالها او الكلام اللي قاله، لان السؤال على هذا مش كده؟
السؤال على اليمين،
اي اي، ما علشان كده يهمني ده.
ايوه، وبعدها نخلي في الثاني ومن احنا اولى حتى القتل. هنا خبرنا ما قلناش الا بعد ما حرمت وضلت ثلاث اللوم، بس
اللي ما يتوجه ولا البيت لا لذيذ. تمام لا طيب تمام، السؤال ايش؟
نفسه حراسة الزواج هذه،
يعني الان شو ترجع تزوجها له؟
عباقي واحد من ذلك،
يعني اذا سمحنا
يعني اثنين ايمان، يعني زعل ويمين مشي بالله
انه ما يتزوجها الا في القرية البيت.
لا لذيذ.
تمام، الان هو ايش يرجع في هذا ولا ايش؟
الولد يعني هاوي يعني بحل ثاني، قال اتزوج ولا انا فكر اروح بعدها، لكن اتزوجت بقى ما لدي بعدي ما عاد شو
اروح. لو ايش؟
لو الولد قال يعني بكلام قال يتزوج للمدينه.
ايوه
من هنا قال بحل هنا ويسهل البلد يكون روح له، انما يطبق رغبه عمه.
تمام،
ولا يشتي يفلس البنت.
تمام تمام،
واليمين من يمين.
اي اي اي
وانا اقول دي حتى بدون من وي خلفت، انا اقول دي على اليمين يعني للكفار للماهر للذا ممكن ادراجع.
اليمين كان لفظه ايش؟ حرام طلاق ولا علي الثلاث؟
ثلاث معنى، ومش انه في يوم كله يعني، واحد
جالي
يوم واحد
جالي يوم. يعني يقول حرام طلاق ثلاث.
أيوة.
فأراد الطلاق. أيوة. بكلمة ثلاث.
أيوة.
وبعدين جاء في يوم تاني
نفس
وجاء في يوم آخر يوم ونفس يعني الكلمة
نفسها.
حرام طلاق ما يتزوجها إلا في 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 القرية. طيب أنت مقصودك إن يجلس في القرية؟
أنا قصدي هو زوجته. وزوجني توجد عندي البيت لقيني وهو كذلك فاستحمه تعرف على ما زوجي لأني
تمام يعني هذا يمينك هذا أو كلامك هذا
على أساس أنه يتزوج لعندي لقيني
يعني مقصدك الزواج يزف يعني الزفاف ولا يجلس
يسكن
وهو هيسكن مش كده
يتزوج المهم يتزوج لا عندي
وهو كده
هو تمام عندي يروح المهم
هو تمام الآن بالحل اللي هو جابهولك ده هو كده نفذ ما حلفت عليه
ما أنا حلفت إنه ما يتزوج إلا لعندي
من بدايتها يعني
من بدايتها إنه يتزوج لعندي البيت وبعدها يروح المجلس لا ما عجبت عنده هو ما الوز راغب هو عم الشارب عليه إنه ما يتزوج بنت إلا لعندي
والوز يريد بنت عمه
ما البنت
إيه البنت ليش بنت عم
بنت خالة الوز اللي فاشي يتزوج لا عنده يتزوج يتفل البيت يتزوج للبيت
هكذا
ايوه على يميني انا عمه يشي يتزوج عم ابو البنت يشي يتزوج للمدينة لحالة
صح حق
ايوه
وانت قلت حرام طلاق ثلاثة
ايوه
ما تزوج الا هنا
ما يتزوج الا للبيت
هذه تقع طلقة لو يعني تزوج في غير ما عندك يعني على ما قلت انت تمام هتقع طلقة لا لا هتقع واحدة كلها تقع واحدة
كلها
تقع واحدة كلها
ما يعني ما فارسة ما اي حاجة
لا لا لان هو واضح ان فيها تشديد بالطلاق لان كلمة ثلاث انت اكدتها حرام طلاق ثلاث فواضح انها كان مقصود بها مسألة الطلاق يعني كأنك بتقول امك طالق لو انت ما جيت هنا
ماشي هو عامر ثاني
ها
هذه مرتي يعني خالص
المقصود يعني المقصود ان ايه انت المقصود هكذا فان ما فعل هكذا على ما انت حلفت بتقع طلقه وتراجعها
يعني الثلاث المرات
اللي هي واحده تعتبر واحده كلها شيء على شيء واحد كلها على شيء واحد
بس ما لها يعني
كفارة لو كانت يمين لكن
ولا أي حاجة
ماشي أصلا كفارة عندما تكون يمين لكن عند الطلاق ما فيهوش كفارات يعني
ما عمري بهني ما بطلق
وليش جيت ودفت في آخر فهونت الآن ما بين حلين إما أن تقع طلقة والولد يتزوج على ما اشتهى أو أنه يتزوج في البيت زي ما أنت حلفت وكلام ذا كده أو تتفاهم مع خاله ولا شيء تفهمون أن أنت حلفت أو قيدت
يعني فهم وعقل مني شو يعني
تمام بس هذه الحيلة مش هي صحيحة
يا أخي أبو بنت مالك ومرتي في بيتي هذا غادي يعني ما بتزوج شوال
هو تمام لكن قد يتفهم أبو البنت المشكلة يعني ممكن تكلموه ولا شيء يتفهم ما بيجاع أن يقع طلاق ولا شيء يعني هو يتزوج عندك وخلاص وتسده وكلام ذا كده يعني نعم لو ما حصل شيء لو تزوج في بيته ما وقع شيء
تزوج في بيته ما يوقع
تقع طلقة تقع طلقة
ما
بيش دار
ما بيش حاجة
بس ترجعها
عاد
أحسن
داي
تقع لا لا شوف تقع طلقة وتراجعها ويصبح محسوبة إيه محسوبة عليك لا ده شغل القبائل مش هو في الشرع ما في شيء يقول راجعته ويكتب ورقة وخلاص أو يشهد على نفسه أو شيء من هذا القبيل وخلاص أما حكاية الزنا والقبلة مش عارف إيه ده دي عادات مش شرع هو هدي حضر فلان وأشهد إنه راجع زوجته في يوم كذا 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 بس يكتبها حتى في بعضهم يكتبها ساعات في ظهر ورقة المصحف أو شيء علشان ما ينساهاش في الجلدة نفسها أو شيء تمام أو عند الأمين ولا شخص عنده حضر فلان كذا كذا وأشهد إنه راجع زوجته بعد يمين طلاق أو شيء من هذا القبيل ويكتب ويقع وخلاص انتهت المسألة
يعني
أو حتى بالكلام
ها
لا لا ما فيهاش لا ما تقع زي ما قلنا طلقة وبتكون هي ما زالت في العدة ما بيحصلش شيء بيراجعها على طول ما بتحتاجش لا أهلها ولا ملكها ولا شيء من هذا القبيل لأنه ما دامت في عصمة الإنسان ولم تخرج من العدة فبيراجعها وقت ما هو عاوز ما دامت داخل العدة والعدة ثلاث حيض حياك الله. نعم
لازم يعني اكبر من ياخذ مصر من هذا بطاقه السواد فمشينا في السياح مسكنا كذا برقبتي الى الخلف لا عنده على تتكلمني فجاه قلت له انا هذا هو دوكي صالح
هو اللي بيسوق
لا لا هذا يبي انا اللي بنسي هو اللي بنسي برقبتي لا عنده على الخلف على اساس اشوفه فجاه سالنا احد طلب المصر هذا انا ترجمت لا مكان وهو لا مكان
هو مسك وجهك ليش كده؟
على اساس يكلمني
ها ها
على اساس يقول انه مصر مكان مزعج
ها
حتى اقرا شيء بيكلمني لابني وانا ما خلاص فجاه سطرنا على السياره تقلبني
ومات هو سبحان الله من لا عليك كفاره عليك كفاره
كيف كفاره؟
صيام شهرين
صيام شهرين؟ ما فيش غير صيام
شهرين؟
ولا
ما لا إذا كان الإنسان عاجز عن الصيام.
عاجز والله مريض.
ما دام بيصوم رمضان يصوم شهر.
الله. الله.
حياك الله. شهرين متتابعين عيون.
بدأ مقدرت يعني حكم عملي إنه سفر
كذا. ممكن تأجلها في وقت تكون مرتاح فيه ولا وقت الشتاء أو شيء من هذا القبيل. إيه يعني ممكن. ما ينفعش إلا إذا كان عاجز الإنسان. عجز عن الصيام.
يعني أنا
هتأجلها لحد الوقت المناسب تصبح دينا عليك يعني بمعنى الوقت اللي تستطيع فيه الصيام هتصوم يعني حتى إن مت ساعتها يخرجوها كفارة أو شيء من هذا القبيل لكن ما دمت مستطيعا ما يصحش أنك تنتقل ولو بترجع في فترة معينة أو شيء تبقى تنتهز فرصة ما بالله واصلة ولذلك ممكن يجي إنسان يصوم في أيام العيد أو شيء ما علشان يأخذ له راحة في العيد ما فيش مشكلة.
كل الكتاب يعني ما فيش
عمل
ما اسمه. هو ما
أقول لك ما.
هوش قادرة. ما يقبل.
هو طويل. كله عملي ما زي ما قلت لك إلا إن كان في عجز. أنت مش بتصوم رمضان. كيف تصوم رمضان؟ كيف بتصوم رمضان؟
يعني هم مسوي إجازة يعني بيسمحونا
نصف. يعني نفس الشيء.
الشارع لا بيسمحونا لكن شهري.
ما الله نفسه ما دام صوم رمضان يبقى تستطيع صوم شهر. ايه كده. قال ما اصله الاباحة ومن هذا ايضا ما اصل الاباحة كطهارة الماء والثوب والارض اذا لم يتلقن زوال اصله فيجوز استعماله ما اصله الحظر كالابضاع جمع بضع اللي هو الفرج ولحوم الحيوان فلا يحل الا بيقين حله من التزكية والعقد التزكية بالنسبة للحيوان والعقد بالنسبة للبضع فتردد في شيء من ذلك لظهور التزكية الذبح يعني حيوان شك هل ذكي أم لا هو الأصل ما يأكلهش تمام لأنه الأصل إيه الأصل المن فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم يعني الآن في أشياء أصولها على الحرمة وفي أشياء أصولها على الإباحة فإن شك في اللي أصله الإباحة يرجع إلى الأصل وهو الإباحة وإن شك في اللي أصله الحرمة يرجع إلى الأصل الحرمة ويمتنع وبالتالي مثلا عنده ماء عنده شيء يعتقد هو يقين أنه طاهر فشك أنه دخل عليه شيء فيرجع على الأصل وهو الإباحة أما مثلا في مسألة الفروج شك أنه في هنا في زوجية ولا ما فيش يعني ان حصل زواج على فلانة ولا ما حصل الاصل الحرمة يمتنع تمام شك ان دي زوجته ولا ليست زوجته يبقى الاصل يمتنع لان الاصل في الفروج الحرمة فان تردد في شيء من ذلك الظهور سبب اخر رجع الاصل فبنى عليه فيبنى فيما اصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذي يجد فيه الصائد اثر سهم غير سهمه او كلب غير كلبه يعني راح اصطاد شيء وقع وجد فيه سهم غير سهمه او وجد ان في كلب تاني او في مكان اكل منه كلب تاني فهو بالتالي قد لا يكون الصيد حقه ويمتنع في تلك الحالة لانه الاصل في الذبائح المنع الا ان يتأكد الانسان من الايه من انها زكيت وهو بيزكيها لما بيرمي السهم بيسمي او الكلب معلم ما بيصدش لنفسه فربما لو جاء كلب تاني غير معلم يبقى تلتبس الأمر فيرجع إلى الأصل الأصل في هذا الحرمة صيد الإيش
الرع عندما يضرب واحد يفرق ساه على حيوان وهو حلع ما إباحة إلا إذا خرج من بطن الدم
تقصد المعراض السهم ولا إيش
إيه قد هذا حين نقول ولو حتى نقول دجاج وقلت لا تضرب أكلها.
لا لا ما ينفع. ما بالله تزكى لكن بخلاف السهم أو شيء يدخل في الحيوان ويقتله خلاص يباح أو الرصاصة.
أو تسكية ما خرج من الدم.
لا 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 الدجاجة متخبطة هكذا.
لا علينا من الدجاج نقول دحين إننا بضع نقول لها بضع.
هل الآن شوف شوف الآن في آلات للصيد في آلات للصيد يصطاب بها زي السهام والبندقية والأشياء دي. هذه الأشياء لما تأتي في الطائر أو في الحيوان تعتبر نوع من التزكية تمام. لكن شيء عريض بتخبط به حيوان والحيوان مات وحيوان هو من الحيوانات الداجنة ما يصلحش. قبض دجاجة بخشبة أو شيء فماتت لا تعتبر كأنها وقيض تمام.
والورد مثلا يقول لها بالله يقول عندنا سماء أو
وع زي الماعز تمام. طيب يعمل له ايش هذا تمام. المهم حيوان من الحيوانات تمام
من الحيوانات الحلال الذي يأكلها
تمام تمام واللي هي غير أليفة. طيب رميتها بايش يضربها بايش
يضربها بصوت بعصا
بعصا وماتت ما تصلح. لا لا ما تصلح إلا إذا يدركها ويزكيها.
قالوا تزكية ما خرج منها من الدم.
ما
لا إذا قد خرج الدم منها. بقدية تزكية.
ماشي لا لا. لابد إنه يزكيها مثل هذا. يزكيها يدركها وهي حية ما زال فيها الروح.
لا إذا بلغت الشوعة دي حية وأسلم.
لا لا ماشي يعني أصلاً مثل ما لو مر شيء وضربته بحجر. فأصابه فمات ما يحلوش. لا لا هو مقصوده مشتخط في اي مكان مش الذبح تاني. لا لا يبدو ان ده كلامهم كلام عادات وكلام زي كده. لكن مثل هذا ما يصلحش الا بتزكيته تمام. ما انت الان ممكن ما تخبط حيوان بالحجر ممكن تجرحه في النهاية وينزل منه زي ما انت بتقول قطرة دم ما يحلوش. لا لا يحلوش لا ما يحلوش.
الحجر هذا من السباع.
كيف من السباع؟
من السباع الذي يظهر لك اللاي وكلاي
هو تمام. السبع انت مقصودك تقتله وخلاص لكن انت هذا تريد ان تأكله.
ما يأكل السباع هذا.
لا لا مقصود على الحيوانات اللي هي بتأكل يعني
الحيوانات عندنا لا حين مثل ما يقول السباع هذا الدارع او السباع او في بعض الحالات تذهب الى غير مجاع وسببها
هو تمام. ايوه هذا لان المقصود قتلها.
تزيد الله كم من الحيوانات التي تؤكل مثل ما هذا
ماشي. لا يعني ده ليس تزكية. انت الان السباع والاشياء انت مرادك انك تقتلها بس لكن الثاني انت مرادك تزكي. ما ينفعش التزكية ما ينفعش.
الله اكبر الله اكبر
ماشي. ما بالله آلات الصيد آلات الصيد يعني سهام بالسكين أو شيء أو بالرصاص أو الأشياء اللي هي اللي هي في الأساس آلات الصيد. أما الحجر والغيره فده يقتلها لكن لكن لا يزكيها.
قالوا في أيام رسول الله
عبد ذبحوا
هاو
تمام
يوم العيد
تمام
وسهت عليهم بين البي وما قد يظهر لك ما قد أكسبه ولا فالذي أمرهم يضربوا بالنداء
ها تمام تمام. إلا ورد مثل هذا بس إذا توحش هم ورد في الفقه أنه الآن في حيوانات داجنة وفي حيوانات متوحشة اللي هي الداجنة اللي هي عادية اللي بنستخدمها في هنا هو توحش فزي ما يهرب عليهم أو جمل
درهم مثل ما أجمل أو الثو فبلغ البلد خائفة أو احتغل
لا لا قفز عليهم أو يهرب أو جمل يجوا يمسكوه هو تمام رموه بالإيه بالسهم تمام السهم رمى اعتبروه زي الإيه زي الحيوانات الوحشية والسهم بيحللها السهم انت لو صدت بالسهم بتحلل الحيوان. فده لو انقلب الحيوان الداجن إلى ما يشبه الحيوان الوحشي فممكن الإنسان يرميه زي ما بيرمي الحيوان الوحشي ويكون زكاته زيه وإلا فالأصل أن الزكاة مثل هذا بالذبح.
نعم. إلا لا يرمي ولا
العقاب.
الكاذبة هي العقاب.
العقاب اللي هو نوع من الجوارح.
مثل ما تجد في الجبال. وبعد هذا هي
لحمة زيد أحلى من الدجاج. لكن يصطادوا كيف يرمونها بإيش؟
يرميها
بحجر.
ولا بالبندقية.
تمام بالبندقية ما فيها كلام.
وفي بعض الحالات ما يفهم الخلاة بلا غرفة الحج لأي مش علت نوحة ما بشبع فيها ولا أي دم.
يعني رماها بإيش؟
بالآلي.
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 تمام تمام.
ولكن بدي جرح على عبا وقتها.
فجعت ماتت.
وكفر وحل.
هو دخل فيها ولا هي ماتت من نفسها؟ فجعت ماتت؟
ايه ايه. بعض الناحين اما تقرح تيبنها ووحات وغيري. ما طيل لو تيبنها.
ما 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 تذكرش انها ماتت من نفسها.
الا حق الجلاي.
الا ايش؟
عندما يرمي واحد لا قد جرحت عندها.
ايه.
يعني تفجعها.
ايه بس قال لك ما تشل لهاش مخلاق.
يعني هي لما ماتت من الفجيعة ما تذكر.
قالوا من الفجيعة موت الجلاي.
ما بالله يدخل فيها الرصاص. قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصاد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجد قد وقع في ماء. لأنه شوف وقع في ماء فهو مش عارف هل هو ناتج من السهم ولا من الماء. وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أم من غيره، ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة. وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء. الآن الإنسان اتوضى شك هل أحدث أم لم يحدث يبقى على الوضوء، خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة. ثوب الكافر طاهر أم لا؟ وهذا يعم حال الصلاة وغيرها. فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنه من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب وهي وقع لهم من الكفار واستعملونها. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. تمام، ده يدل على الإيه؟ على الطهارة. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض. وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. وتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقد قال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أثر ما يعطيكم من الحرام أكثر. الظاهر عندك أكثر أكثر.
يا
ساء. نعم
جزاك الله خير. كان ما يسمى ريحا ما يسمى عبيه ما يسمى ريحا سمع صوتا.
نعم صح.
هل يتوضأ؟
يعني الإنسان لو شك لا يكفيه الإيه؟ لا يكفيه الشك. تمام؟ إنما المقصود باليقين.
ما بالله شم الريح أو سمع الصوت.
أو تيقن. يعني ساعات الإنسان يخرج الريح وهو بنفسه مدرك لها يعني. فهنا لا يحتاج إنه يكون لها ريح ولا صوت لأنه متيقن يعني. لكن المقصود إنه في حالة الشك ما يكفيش. لأنه يجيله الشيطان وهو في الصلاة إنه في حاجة خرجت فيجلس يوسوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى اليقين. ليه القاعدة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي اليقين لا يزول بالشك. مش من شرط أن يكون شم ولا من شرط أن يكون سمع. ولكن النبي أشار إلى اليقين. فساعات الإنسان تجيله ريح ويخرجها بنفسه. لكن لا لها رائحة ولا صوت. فهنا متيقن. صح؟ فما يقولش بقى ما لا شميت ولا سمعت صوت. قد هو أخرجها بنفسه. فدي ما فيهاش كلام. المقصود بكلام النبي انه ما يخرجش الا اذا تيقن. تيقن.
الثانية السبيت معك لا تأخلوا في آلية الذهب والفضة ولا تأخلوا في صحة الهباء.
ما لها هذا؟
حدث الرسول لطيف الثانية.
لا هو مش بيتكلم على هذا. ما جابش. لا لا هو بيتكلم على الآنية الكفار. أهل الكتاب.
ولا تأخلوا في صحة الهباء.
قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. والحديث الثاني
لم تجدوا غيرها
هذا
حيأكلوا فيها ولكن يغسلوها.
نعم. وقال وإن اشتبه الأمر وإن كان طيب وإن كان أكثر مال الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جواء السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. وقال سفيان لا يعجبني ذلك تركه أعجب إلي.
لا يجتنبون الحرام المشركين.
المشركين لا يجتنبون الحرام. يعني يعني هو يعني المقصود أنه إيه؟ أنه قد يأكلوا الخنزير قد يأكلوا الدم قد يأكلوا كذا. لأنهم كفار. قال وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه. فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وغيرهما من الرخصة وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضى من الربا والقمار. نقله عنه ابن منصور. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي وإن كان المال قليلا اجتنبه كله. وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه وهو قول الحنفية وغيرهم. وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. ورخص قوم من السلف الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه كما تقدم عن مكحول والزهري وروي مثله عن الفضيل بن عياض. وروي في ذلك أثر عن السلف فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج عن مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه قال أجيبوا فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوا. قد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عرضه بما روي عنه أنه قال الإثم حواز القلوب. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم. والأثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه وبعضها في كتاب الجامع للخلال وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال لا بأس به وعن الرجل يقضي من القمار قال لا بأس به. خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف ذلك وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان وما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه.
لا استقاءه يعني
أضعتم افترشوا بيده. طيب نوقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.